الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. سبق أن تكلمنا في درس ماض على هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك متقيد بالشريعة الإسلامية، فلا يكون إنكار المنكر عن جهل، وليس المنكر ما خالف قول بعض الناس أو مبادئ الأحزاب والفرق، ولا المعروف ما وافق ذلك، وإنما المنكر ما كان منكرا في الشريعة، والمعروف ما كان معروفا في الشريعة. قال الشارح رحمه الله: قال: ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فإن خاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، فلا يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالأذى اليسير، إذا كان الأذى من قبيل الكلام القبيح كالسب واللعن، فلا يترك العبد الأمر المعروف والنهي عن المنكر باعتبار مثل هذه الأذية اليسيرة. فإن كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وخالف أهواء الناس لا بد أن يؤذى مثل هذا الأذى، ولا يسلم من ذلك أحد. من خالف الناس في أهوائهم أمرهم بما يتركون، بما هم تارك له، ونهاهم عن قبيح الأفعال التي يرتكبونها، فلا بد أن يؤذى، لا بد أن يؤذى بسب أو شتم أو لمز. فإذا ما ترك العبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا الأذى لانمحت الشريعة ولزالت معالم الدين. فمثل هذا الأذى يتحمله الإنسان من أجل الله عز وجل، وهذه سنة من سنة الله عز وجل في خلقه أن كل من أمر المعروف والنهى عن المنكر لا بد أن يؤذى. يا أبني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، فلا بد من الأذى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فآذوهم أشد من هذا، وصبروا من أجل الله عز وجل: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فهددوهم وآذوهم بالقول والفعل، ومع هذا صبروا من أجل الله عز وجل، صبروا من أجل الله سبحانه وتعالى. فيصبر العبد كما صبر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويتحمل أذى الناس يتحمل أذى الناس من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن كل من سلك طريق الأنبياء والرسل لا بد أن يناله ما نال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الأذية، إما بقول وإما بفعل. قد يطرد الإنسان من بلده، وقد يوصف ويتهم بالتهم المتعددة: مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، كما اتهم الكافرون الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فيحتاج العبد إلى الصبر، وإذا بلغ الأذى إلى حد لا يطاق كالقتل والضرب البالغ ونحو ذلك من الأذى الذي لا يطاق ولا يتحمل، فللإنسان أن يترك ذلك ما لم تكن مفسده أعظم، كما حصل كما عرفنا في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه، كانت المفسدة أعظم إذا ما أجابهم إلى ما قالوه من أو ما ذهبوا إليه من القول بخلق القرآن، لحصل الشر المستطير في الناس ولحصل الضرر العظيم في أوساط الناس. فكان هنا الصبر واجب، وإن قتل يجب الصبر في هذا الموضع وتحمل الأذى، لأن المفسدة لا تختص بالإنسان وإنما هي متعدية إلى غيره. إذا كانت المفسدة مختصة بالإنسان فله أن يترك إذا بلغ إلى حد الإكراه، يترك الصدع بالحق إذا كانت مفسدة متعدية، وإنما متعلق بها، الأمر متعلق به. فهنا له أن يتلفظ بغير الحق وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ما كان في مفسدة عامة على الناس وفتنة كبيرة على الناس فالواجب هو الصبر، يصبر العبد ويتحمل الأذى ولو حصل ولو بلغ الأمر إلى حد القتل، فإنه إن مات مات شهيدا، وإن عاش عاش كريما، كما حصل الإمام أحمد رحمة الله عليه، نجاه الله سبحانه وتعالى من كيدهم وعاش كريما إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن خاف السبع وسمع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد. فإن احتمل الأذى وقوى عليه فهو أفضل، يعني هذا أرفع لمنزلته كشأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نص عليه أحمد أيضا، وقيل: وأليس قد جاء عن يسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به. وهذا الحديث جاء عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة، وهو حديث حسن لغيره. وفي الحديث بيان هذا المعنى حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف يذل الإنسان نفسه؟ قال: يعرضها للبلاء ما لا يطيق. فسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث لما قيل: أليس قد جاء عن يسلم أنه قال كذا وكذا؟ فقال رحمة الله عليه: ليس هذا من ذلك، إنما هذا ما هو تعريض، ما هو من إذلال المؤمن لنفسه، بل هذا من إعزاز النفس. من أطاع ربه سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو العزيز عند ربه، وهو الرفيع في الدنيا والآخرة. فإن من اتقى ربه سبحانه وتعالى أعزه وأعلاه في الدنيا وفي الآخرة، وكانت له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمة الله عليه: وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه؟ فيه روايتان عن أحمد، وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر الصحابة كما ذكر ابن رجب. والمنكر أو نعم الواقع في المنكر إذا علم أنه لا يقبل منه لا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا مما لا يجزم به، لا يجزم به أن فلان من الناس لا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجزم به إلا فيما جاء به الوحي، كأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، من جاء الوحي بأنه يموت على الكفر، وهكذا في شأن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فمثل هؤلاء الذين قد علم أنهم من أهل السعير فيؤمرون بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر إقامة الحجة، لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل، من باب إقامة الحجة عليهم، ويتركون بعد ذلك تولى عنهم، نعم تولى عنهم فما أنت بملوم. والاحتجاج على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا علم الإنسان أن من يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر لا يستجيب هكذا مطلقا، الاحتجاج مطلقا بقوله عز وجل، نعم بقول الله سبحانه وتعالى: وذكر إن نفعت الذكرى، فيه شيء من النظر، فإن الذكرى الأصل فيها أنها تنفع، هذا هو الأصل، الذكرى أنها نافعة، إلا في حق من أخبر الله عز وجل أنه يموت على الكفر، فهذا قد علم من حاله أنه لا ينتفع بالذكرى، فلا تجب ذكره، لا يجب أن يذكر إلا من باب إقامة الحجة عليه فقط، ويترك فيما سوى ذلك إذا قد أقيمت عليه الحجة الرسالية. وما سوى هؤلاء فالأصل ذكرى نافعة، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وكم من كافر عنيد صار من أولياء الله الصالحين، والناظر في التاريخ يجد ذلك ظاهرا جليا من سيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكيف كان بعض الصحابة في حرب شديد على الإسلام والمسلمين، ثم أدخل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان وبلغوا المبالغ العظيمة في الإيمان، وارتفعوا الدرجات العالية، وحصل منهم النصر العظيم للإسلام والمسلمين، وكانوا قبل ذلك من أشد الأعداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فالأصل أن الذكرى نافعة، فيستمر العبد على تذكير الناس وعلى وعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يترك ذلك باعتبار ظنه أنه يظن أن فلانا لا يستجيب، كم يخطئ هذا الظن، هذا الظن يخطئ في أمور كثيرة، فإن أمر الهداية بيد الله عز وجل، والله الذي يقلب القلوب. قال رحمه الله: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه فمن أصحاب من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، وهذا القول أيضا فيه نظر، أن يقال أن المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، نعم كلام فيه نظر، بل المنكر الذي يجب إنكاره ما كان منكرا في الشريعة، ما دلت الأدلة على حرمته، فهذا الذي ينكر، وإن حصل شيء من الاختلاف، فما كل خلاف له حظ من الاعتبار، وكم من أقوال جاءت مخالفة للأدلة يعتذر لأصحابها إذا كانوا من أهل العلم والاجتهاد بأنهم ما بلغتهم الحجة من وجه صحيح، أو تعارض عندهم الأدلة ونحو ذلك من الأعذار، لكن لا يعني أن الإنسان يترك إنكار المنكر الذي دلت الأدلة على إنكاره، لأن هذه المسألة حصل فيها شيء من النزاع وخلف فيها فلان من أهل العلم وفلان من أهل العلم، هذا ما هو صحيح. ما كان خلاف الأدلة فإنه ينكر، ما جاءت الأدلة بالنهي عنه فنحن ننهى عنه، كما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وكما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنا القدوة الحسنة برسول الله عليه الصلاة والسلام في إنكار ذلك الشيء، وإن كان حصل فيه نزاع. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وأنه لا يشترط في إنكار المنكر أن يكون ذلك الأمر من الأمور المجمع عليها. النزاع حصل في أمور متعددة، حصل النزاع في لبس الذهب للرجال، هناك من كان يلبسه من الصحابة، حصل النزاع في لبس الحرير، حصل النزاع في الصباغ، صبغ الشعر بالسواد، كل هذا النزاع خلاف الأدلة. الأدلة جاءت وهي صريحة في النهي عن لبس الذهب للرجال، وجاءت صريحة في النهي عن لبس الحرير، نعم لبس الحرير أيضا للرجال، وعن صبغ الشعر بالسواد، وأشياء كثيرة جاءت بها الأدلة وحصل فيها شيء من النزاع، سواء كان النزاع في زمن الصحابة أو من جاء بعدهم. فالقول بأنه لا ننكر للأمور المجمع عليه هذا كلام غير صحيح. ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فنحن ننهى عنه، وإن لم تكن المسألة من المسائل المجمع عليها. لكن مسائل الاجتهاد التي ما فيها نصوص صريحة، وكان ذلك الشخص من العلماء الذي وقع في ذلك الأمر من العلماء، أو سأل عالما من العلماء فأفته بذلك، فيمكن أن يقال هذا القول في مثل هذه المسائل التي ما فيها أدلة ظاهرة. قال: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه أم المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مشهدا أو مقلدا لمشاهد تقليدا سائغا، وستر القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. ومناطق الإنكار ثلاث كما تقدم من حديث أبي سعيد، وفي دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، وإن إنكاره بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله، وأفاد وجوب نعم وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد، ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان. نكتفي بهذا وننتقل إلى الفواكه الجنية.